بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في نهار يوم الجمعة العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، وقعت فتنة عظيمة ومصيبة جليلة في التاريخ الإسلامي، ألا وهي استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسين بن علي رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وإعادة ذكريات هذه الحادثة ليس هو تجديدا للأحزان والآلام، وإنما هو تذكير واستلهام للدروس والعبر من غابر الأيام، بما يصلح هذا الزمان، وخاصة مع انتشار الفتن والقلق في هذه الأيام. ثم إن كثيرا من الناس من أهل السنة يريد أن يتعرف على حقيقة الأمر، فتجده يسأل: ماذا حدث؟ وما موقف أهل السنة والجماعة من ذلك؟ وما مدى صحة الاتهامات الموجهة إليهم؟ فنذكر ما جرى في هذه الحادثة باختصار، ثم بعد ذلك نذكر حقائق هذه الحادثة وعبرها. فنقول: وبالله التوفيق، في سنة 56 للهجرة أمر معاوية رضي الله عنه الناس أن يبايعوا ابنه يزيد. وهنا قد عدل وحاد معاوية رضي الله عنه عن الوجه الأفضل الذي هو الشورى، وعذره في ذلك أنه رأى الاستقرار والقوة عند الشام، فلذلك رأى أنه إذا ترك البيعة شورى أو بايع من هو أفضل من ابنه من الصحابة في ذلك العصر، قد يولد ذلك شيئا من الفتن والاضطرابات، فلذلك جعل البيعة لابنه يزيد. فبعد أن توفي معاوية رضي الله عنه بويع ليزيد بالخلافة 60، وبايعه الناس وبايعه الصحابة كلهم إلا ابن الزبير والحسين ابن علي رضي الله عنهما، وذلك لأنهما كانا يريان أن هناك من هو أولى بالبيعة من يزيد، كان بعض الصحابة موجودا في ذاك الزمان، وكانوا يريدون الأصلح لهذه الأمة، فلذلك توقفوا وأحجموا من البيعة ليزيد. وطبعا هذا الموقف ليس موقفا شرعيا، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه لما تردد بعض الصحابة وظهر منه عدم البيع ليزيد نصحهم وقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ولكن هذا اجتهاد من ابن الزبير والحسين. وبلغ أهل العراق أن الحسين رضي الله عنه لم يبايع، وهم كذلك لا يريدون إلا عليا وأولاده، فأرسلوا الكتب إلى الحسين يقولون له: إنا بايعناك ولا نريد إلا أنت، وليس في عنقنا بيعة ليزيد. وتكاثرت الكتب والرسائل على الحسين حتى بلغت أكثر من 500 كتاب. فأرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضي الله رحمه الله تعالى، أرسله ليعرف حقيقة الأمر. فلما وصل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة إلى العراق صار يسأل الناس حتى علم أن الناس لا يريدون إلا الحسين، فنزل في دار وجاءه الناس جماعات يبايعون مسلم بن عقيل على بيعة الحسين. ولما بلغ الأمر أمير الكوفة لم يهتم بالأمر، فأرسل بعض الناس في الكوفة إلى يزيد بن معاوية أمير المؤمنين في ذاك الزمان في الشام، أرسل إليه أن مسلما يبايعه الناس على بيعة الحسين وأميرك غير مهتم بذلك. فأمر يزيد بعزل أمير الكوفة لأنه لم يهتم بهذا الأمر الخطير، وأرسل عبيد الله بن زياد أميرا على الكوفة ليعالج هذه المشكلة، ولم يأمره بقتال بل أمره بمعالجة هذه المشكلة. فلما وصل ابن زياد الأمير الجديد إلى الكوفة أرسل مولاه يتقصى الأمر ويتظاهر بنصرة الحسين ليعرف من الذي يقوم بالدور الأكبر والمكان الذي يبايع فيه للحسين. فذهب مولاه على أنه رجل من حمص معه 3000 دينار لنصرة الحسين، ذهب يتخفى ويتظاهر بنصرة الحسين، فصار يسأل حتى دل على الدار التي يبايع فيها مسلم بن عقيل. فدخل عليه وتظاهر بمبايعته ثم رجع إلى ابن زياد وأخبره بالأمر. فدبر ابن زياد الأمير الجديد على الكوفة طريقة لحل هذه المشكلة. وكان عند ابن زياد أشراف الناس وأمراءهم لأنه الأمير، فقال للناس لأمراء وأشراف الناس قال لهم: خذلوا الناس عن مسلم ابن عقيل، ووعدهم بأنه سيعطيهم من الأموال الكثيرة، وخوفهم إن لم يفعلوا ذلك بجيش الشام. فصار الأمراء والأشراف يخذلون الناس عن مسلم ابن عقيل ويغرونهم بالأموال ويخوفونهم بجيش الشام، حتى لم يبق مع مسلم إلا 30 رجلا بعد أن كانوا 4000. وتم بعد ذلك القبض على مسلم ابن عقيل. فسأله عبيد الله ابن زياد عن سبب خروجه فقال: بيعة في أعناقنا للحسين. فقال له: إني قاتلك. فقال مسلم: دعني أوصي. فأوصى رجل من أقرب الناس إليه أن يرسل إلى الحسين ويخبره بما حدث ويأمره بالرجوع إلى مكة ويخبره بأن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني، وقتل مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين يوم عرفة. وكان الحسين رضي الله عنه قد خرج من مكة يوم التروية، وحاول كثير من الصحابة منعه من الخروج، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. ولما علم ابن عمر أنه خرج لحقه 3 ليال من مكة، فقال له: لا تأتي أهل الكوفة، إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة منه، والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير. ما صرف الله عنكم الخلافة والإمارة إلا للذي هو خير. فأبى أن يرجع الحسين، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: استودعك الله من قتيل. وأيضا نصحه ابن الزبير وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد الخدري وأخوه محمد ابن الحنفية. فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يذهب، وكان يظن: ما سبب عدم استجابة الحسين لهؤلاء الصحابة؟ لأنه كان يظن أن الناس في العراق سيبايعونه وسيناصرونه، وبذلك يبايعه كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستنصلح أحوال المسلمين بعد ذلك إذا تولى الإمارة. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ولكن ما الذي حدث؟ في الطريق إلى الكوفة وصل إلى الحسين خبر قتل مسلم ابن عقيل، وأن أهل الكوفة قد خذلوه، فهم الحسين أن يرجع. فقال أبناء مسلم ابن عقيل: والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا. فنزل على رأيهم وواصلوا المسير إلى الكوفة. وبعد أن علم أمير الكوفة ابن زياد بخروج الحسين وعدم رجوعه، أرسل جيشا من 1000 رجل ليلقى الحسين في الطريق. فالتقى الجيشان، وطلب أمير الجيش من الحسين أن يرجع فأبى. ثم جاءت مؤخرة الجيش من العراق وكان عددهم 4000، فالتقوا مع الحسين في مكان يقال له كربلاء. فقال الحسين: ما هذه؟ فقالوا: كربلاء. فقال رضي الله عنه: كرب وبلاء. ومنعوه من التقدم إلى الكوفة، والحسين يأبى. فلما رأى أن الأمر جد خيرهم بين ثلاثة أمور. فقال الحسين لجيش ابن زياد: دعوني أرجع إلى مكة، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أجاهد في سبيل الله، أو أذهب إلى يزيد ابن معاوية بالشام أبايعه على الخلافة. وكانت العلاقة بينهما، بين الحسين ويزيد ابن معاوية، علاقة طيبة. فتوقف الجيش وأرسلوا إلى ابن زياد أمير الكوفة يستشيرونه فيما قاله الحسين. فقال له رجل سوء يدعى شمر ابن ذي الجوشن، قال لابن زياد: لا والله حتى ينزل على حكمك، لا تجعله يرجع ولا يذهب إلى يزيد ولا يذهب إلى ثغر، بل لا بد أن يأتي إليك أنت الأمير. غرره بنفسه هذا الرجل السوء، قال: أنت الأمير فلا بد أن يأتي إليك، ثم أنت الذي ترسله إلى أي مكان شئت. فاغتر ابن زياد بكلامه وأرسله، يعني أرسل ابن زياد شمر حتى يأتي بالحسين إليه. ولما وصل شمر إلى الحسين أمر الحسين أن ينزل على حكم ابن زياد ويأتي معه إلى ابن زياد، فرفض وقال: لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبدا، وذلك لأنه قتل ابن عمه. وكان عدد الذين مع الحسين 72 فارسا فقط، وجيش الكوفة 5000. فقال لهم الحسين: راجعوا أنفسكم، وهل يصلح لكم قتالي وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري؟ وعرض عليهم أن يرجع، أن يتركوه أن يرجع إلى مكة، أو يذهب إلى يزيد بالشام، أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين للجهاد في سبيل الله. فأصروا أن ينزل على حكم ابن زياد ويأتي أمير الكوفة. ولما طال النزاع بينهم تقدم جماعة من جيش الكوفة وقالوا للحسين: إما أن تنزل على حكم ابن زياد وإما أن تقتل. وطلب عند ذلك الحسين أن يمهلوه يوما، فأخذ يصلي وبات تلك الليلة يصلي داعيا مستغفرا الله تعالى. وفي صباح العاشر من محرم سنة 61 شب القتال بين الجيشين، وصار أصحاب الحسين رضي الله عنه يموتون بين يديه، وبقي الحسين وحده بعد ذلك. وبقي نهارا طويلا لا يجرؤ أحد أن يقدم عليه، ولا يريد أحد أن يبتلى بقتله، لأنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاء ذلك الرجل السوء شمر ابن ذي الجوشن قبحه الله، فصاح بالناس: أحيطوا به واقتلوه، أحيطوا به واقتلوه. فتقدم إليه بعض أصحاب هذا الرجل السوء، فكان رضي الله عنه يدافع عن نفسه كالسبع بكل شجاعة، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة، فقتلوه رضي الله عنه في ذلك المكان، وقطعوا رأسه حملوا رأسه إلى ابن زياد بالكوفة. فجعل ابن زياد يضرب رأسه بقضيب ويدخله في فمه، فقام أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: والله لأسوء أنك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه. ولم يلبث ابن زياد وكل من شارك في قتل الحسين إلا أن قتلوا، وحتى ذكر أن في جنازتهم جاءت حية فتخللت رؤوسهم حتى دخلت من خري ابن زياد، وهذا انتقام من الله تعالى لسبط نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما جرى في هذه الحادثة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها هنا وقفات وحقائق مع هذه الحادثة والمصيبة الجسيمة. فنقول أولا أن قتل الحسين رضي الله عنه ليس هو بأعظم المصائب، فقد قتل الأنبياء من قبله، وقدم رأس يحيى بن زكريا لبغي، وقتل عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم أجمعين قتلوا، وكل هؤلاء من الأنبياء والصحابة أفضل من الحسين رضي الله عنه. فلذلك لا يجوز للإنسان إذا تذكر مقتل الحسين أن يقوم بالصياح ولطم الخدود وشق الجيوب، بل الواجب أن يكون كما قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. وما يذكر من أن السماء ذلك اليوم أمطرت دما، وما رفع حجر إلا تحته دم، فهذه من الأكاذيب والخرافات والترهات. أيضا من حقائق هذه الحادثة أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا، لأنه أراد الرجوع إلى مكة أو الذهاب إلى الشام ليبايع يزيد، أو أن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين ليجاهد في سبيل الله، ولكنهم منعوه حتى ينزل على حكم ابن زياد. وأهل السنة يتبرؤون ممن قتله وممن كان سببا في قتله كابن زياد أمير الكوفة، وليس لأمير المؤمنين في ذلك الزمان وهو يزيد بن معاوية ليس له يد ومساعدة في قتل الحسين، وذلك لأنه إنما أرسل ابن زياد ليحول بين الحسين وبين الوصول إلى الكوفة، ولم يأمر لم يأمر يزيد بن معاوية ابن زياد بقتل الحسين، بل كان الحسين نفسه حسن الظن بيزيد، حتى قال لهم دعوني أذهب إلى يزيد بالشام فأضع يدي في يده، بل قد ظهر البكاء في داره بالشام، ظهر البكاء بدار يزيد بالشام عند وصول خبر مقتل الحسين. وما يذكر من أن يزيد بن معاوية سبى أهل بيت الحسين فهذا من الأكاذيب عليه، بل ثبت في التاريخ أنه أكرم أهله ونساءه حتى ردهم إلى بلادهم سالمين. أيضا من الدروس في هذه الواقعة أن خروج الحسين من مكة إلى الكوفة لأخذ البيعة والحكم كان باجتهاده هو رضي الله عنه، اجتهد وظن أن الناس سيبايعونه وسيستتب له الأمر وأن الناس سيحترمونه لأنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك، وخالفه فيه خالفه في هذا الاجتهاد كل الصحابة فنصحوه في عدم الخروج، ولم يكن في خروجه مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل تمكن الطغاة والظلمة من قتله وأهدرت الدماء والأنفس بغير حق، فكان في خروجه من الفساد ما لم يكن يحصل بجلوسه بمكة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ونقول قدر الله وما شاء فعل. ويستفاد من هذا الأمر أيها الإخوة أن الخروج على ولاة أمور المسلمين مفسدة عظيمة على مر التاريخ، ولم يعلم قوم خرجوا على ولي أمرهم إلا كان الفساد أعظم مما كان من قبل، فلا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين ولو كانوا فساقا ظلمة، لأن بهذا الخروج تحصل إراقة الدماء واختلال الأمن وانتشار الخوف واتهام الأبرياء، ولأن ذلك خلاف الهدي النبوي. ولهذا لما لم يبايع بعض الصحابة ليزيد قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فلذلك ما نسمعه من كثير من الناس خاصة في هذه الأيام مع هذه الظروف من أن الحل في هذه الظروف هو ثورة الشعوب على حكامهم، أو ما نسمعه من بعض الخطباء أو في مجالس العامة من شتم ولاة أمور المسلمين وسبهم وتكفيرهم، كل ذلك أيها الإخوة ليس فيه فائدة. اعلم أنه ليس فيه أدنى فائدة، وليس فيه نصرة للإسلام، بل فيه زعزعة للأمن والسلام، ولا يولد إلا الفتن والاضطرابات والتنازع والضعف والفشل. والواجب على المسلمين في هذه الظروف أن يصبروا ويعودوا إلى دينهم ويتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وينشغلوا بما يهمهم وبما يقدرون عليه من الإصلاح والاستقامة، إصلاح النفس وإصلاح الأهل والبيت والحي والمجتمع، يشتغلون بهذا الواجب الذي يستطيعه كل مسلم. فما سلط الله على المسلمين عدوهم إلا بما في أنفسهم، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق وعلى نصرة المستضعفين من إخوانهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد عليه وسلم. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.